بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى وآله وأصحابه وأزواجه أئمة الهدى، وعلى من سار سيرهم ونهج نهجهم واتبع سبيلهم واقتفى بنورهم إلى يوم اللقاء، اللهم آمين. لازلنا في مجلس القرآن وسورة الانفطار. والقرآن مصدر من الفعل قرأ، إذن القرآن وصف من القراءة. ولو أننا أسقطنا الهمزة القرآن لكان ذلك الوصف من قرن الشيء إذا ضمه وجمعه. إذن القرآن بتحقيق الهمزة وصف من القراءة، وبتسهيل الهمزة وصف من القران، أي اجتماع الشيء بعضه إلى بعض. والمعنيان كلاهما محتمل في كتاب الله، فنحن نقرأ القرآن فنقيم ألفاظه ونفهم معانيه ونقف عند حدوده. نقرأ القرآن للفهم والتدبر والعظة والعمل. والقرآن لا يمكن أن تقرأ كلمة واحدة، بل لابد أن تضم الكلمة مع نظائرها لتكون جملة، وتضم الجملة مع الجمل الأخرى لتكون تركيبة، وتضم التركيب مع التركيب لتكون السورة، وتضم السورة مع السورة ليكون الجزء من القرآن، وتضم الجزء مع الجزء ليكون القرآن جميعا. إذن القرآن يتصور فيه هذان المعنيان، القراءة والضم أي الجمع. أما الانفطار وهو اسم هذه السورة فهو مأخوذ من الآية الأولى في السورة: إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وهذه السورة كلها مكية لا نزاع فيها، يعني قل أن تجد سورة في القرآن عدم فيها النزاع. فهناك سور اختلف في مكيتها ومدنيتها، وهناك سور مكية فيها آيات مدنية، والعكس سور مدنية فيها آيات مكية، وسور مكية وفيها آيات مختلف في مكيتها ومدنيتها. هذه مسألة واسعة. قال ربنا سبحانه وتعالى: إذا السماء انفطرت. السماء هي السماء المعلومة، البناء الذي فوقنا يسمى سماء. والسماء من سموى بمعنى على وارتفع، ولهذا في اللغة كل ما علاك فأظلك يسمى سماء، ده في اللغة. وهذه الجملة التي ذكرتها نقلها غير واحد من جبال اللغة كالسيوطي وغيره: كل ما علاك فأظلك يسمى سماء. وأحيانا يسمى ما ينزل من السماء سماء، يعني هي السماء ما أعلنا اللي فوق دي سماء، السماء التي تعلو الأرض وتظل الأرض هذه هي السماء، والسماء فوق الأرض كهذه الصورة، يعني بناء يحيط الأرض، بناء يحيط الأرض، ولكن بأي كيفية، بأي عمد، هذه مسألة لا نعلمها، بل هي من جملة قدرة الله عز وجل البالغة القاهرة في هذا الكون. وأيضا ما ينزل من السماء يسمى سماء، وهذه المسألة قيل هذه حقيقة وقيل هذا مجاز، ولا نريد أن نفتح قصة المجاز والحقيقة، فهي قصة طويلة. ومنه قول الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء بأرض قوم، فالمقصود بالسماء هنا أي الماء، المقصود بالسماء هنا الماء. وبعضهم قدر فقال: إذا نزل السماء على حذف مضاف، والتقدير إذا نزل، إذا نزل ماء السماء. وهذه المسألة أيضا فيها نزاع كبير، لا أريد أن أدخل معكم في هذه التفاصيل، لأن تحرير هذه التفاصيل ليس هذا المجلس مكانه. وعلى كل حال، السماء هي السماء المعلومة المبنية فوق الأرض. فمن علامات هذا اليوم العظيم المهول، يوم القيامة، أن هذه السماء المكينة المتينة تنفطر، والانفطار هو الانشقاق، سبحان الله. وعلامة ذلك أنها تسقط، بتتشقق. واختلف أهل العلم في سبب تشقق السماء. قيل: تتشقق السماء لنزول الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فلتنزل الملائكة تتشقق السماء. القول الثاني أن السماء تتشقق تعظيما لله عز وجل وهيبة لجلاله، سبحان الله. ودي مسألة خطيرة ومهمة، أن الكائنات والجمادات تعظم الله عز وجل، والإنسان الذي يتقلب في نعم الله عز وجل وجوده وإحسانه لا يعظم الله ولا يوقره. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، الآيات. فالإنسان لا يقدر الله عز وجل، قال تعالى: وما قدر الله حق قدره، سبحان الله. يبقى الإنسان بيقدر ربنا ولا بيعظم ربنا ولا بيجل ربنا. السماوات، الجبال، الشمس، القمر، كل الخلائق تجل الله عز وجل وتعظمه وتهابه، إلا هذا الإنسان. الإنسان يعيش اللحظات، مش يعيش الدقائق والساعات، لا، اللحظات. يمكن أن يخفق قلبه بالإيمان فتجده معظما لله، وبعد لحظات تجده ينتكس، يرجع ثاني الواحد زي القطر اللي كان ماشي قدام راح واقف، يريد وقف، طب يعمل ايه؟ بحركة القصور الذاتي بيرجع لورا، كسكس لورا، سبحان الله. الإنسان إما أن يتقدم وإما أن يتأخر، ليس هناك إنسان بيقف في محله، لأن من طبيعة الإنسان الحركة، الإنسان بيتحرك، بيتحرك في إيمانه، ويتحرك في فهمه، ويتحرك في أخلاقه، ويتحرك في عمله، ويتحرك في أحواله. يبقى مفيش إنسان قائم على وضع معين، فإما أن يتقدم وإما أن يتأخر. هو ده الإنسان، هذا هو الإنسان. فإذا كانت السماوات تنفطر تعظيما لله عز وجل، السماوات تنفطر لله، فلماذا لا يعظم الإنسان الله عز وجل؟ فأنت لو رأيت إلى الجود والكرم والإحسان والآلاء والعطايا والهبات التي أنت تتقلب فيها في كل نفس، لن تستطيع أن تحصي نعم الله. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. ونعمة هنا اسم جنس، ليس المقصود بالنعمة النعمة الواحدة، ولكن المقصود بالنعمة جنس النعم، جنس النعم. فلن تجد أكثر من الإنسان، ولن تجد أعظم عقوقا لله عز وجل من ذلك الإنسان، سبحان الله. ولعل السبب أن من أعظم آفات الإنسان النسيان، وقيل سمي الإنسان إنسانا لما يعتوره من السهو والنسيان. ولذلك اللي يقول لك إن أنا ما بنساش ده، لا لا، الكلام ده كلام غير صحيح. قل أن تجد إنسانا لا ينسى، ده قليل جدا، لأنه لو ثبت أن إنسانا لا ينسى يبقى شديد الوطئ في حياته، لا يستطيع أحد أن يتحمله. مين يتحمله؟ من هؤلاء مثلا أبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كان شديد الانتباه، عظيم التدقيق، لا يكاد ينسى، لا سيما في أمور المملكة والكلام ده كله. افترضنا مثلا جاب 20,000 عامل يوضبوا الطريق من المنصورة القاهرة، يسأل: انتوا محتاجين كام طن زلط، وكام طن رمل، وكام طن رتش، وكام طن بتاع زفت، ومحتاجين مش عارف ايه. يسمع الكلام ده يدونه في دماغه. بعد اسبوع: انتوا عملتوا ايه يا امير المؤمنين؟ احنا عملنا كذا. لا، انتوا كذابين وضلالين، تعالوا بقى، انتوا قلتوا عاوزين كذا، ولا يمكن في الأيام دي يتصرف إلا. يقعد يدقق معهم، وفي النهاية يرميهم في المطبق. المطبق ده سجن لا تعرف فيه لا ليل ولا نهار، خلاص انتهى أمره. فمين اللي هيتعامل مع راجل زي ده؟ ولذلك كان العمال يهابونه هيبة عظيمة. فإذا كان الإنسان إذا كان مدققا لا يكاد ينسى إلا ما ندر، يهاب ويخاف منه ويتحاشى من غضبه، فما بالكم بالله عز وجل الذي لا تخفى عليه شاردة ولا تغيب عنه غائبة، يرصدك في أقوالك وأفعالك بل وألحاظك. لحظ اللي هو طرفة العين دي مسجلة. إذن فالله تبارك وتعالى أولى وأعظم أن نجله وأن نعظمه وأن نوقره. قوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب هي هذه الأجرام، السيارة التي تمخر عباب السماء. وهذه الكواكب إذا كان يوم القيامة انتثرت، انتثرت أي تفرقت وسقطت، إذن السماء ليس فيها كواكب، وإذا البحار فجرت. قيل فجرت أي فتح بعضها على بعض حتى صارت بحار الأرض بحرا واحدا. يبقى الأرض دي كلها تتفتح البحار على بعضها حتى تكون بحرا واحدا. وقيل وإذا البحار فجرت التأويل الثاني إذا يبس ماؤها وجف. المية ما عادش مية في البحار، وهذه أيضا علامة من علامات هذا اليوم المهول. وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت قيل بعثرت أي قلبت ظهرا لبطن وبطنا لظهر، وذلك علامة على إخراج ما فيها من الموتى وجمع الناس. إذا بعثرت القبور إشارة إلى إخراج ما فيها من الأنسي، الناس بقى تطلع من القبور، فبعثرت القبور دي تتقلب على بعضها، تتشقلب ظهر البطن وبطن الظهر، علشان لو في أي عظماية في أي حاجة أي تراب أي شيء يتخلق الإنسان بأمر الملك مرة ثانية. ويخرج الناس من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يفضون، كأنما يتجهون إلى غاية لحد يتوه والحد يسأل حد. أمر عجيب، هذه الخلائق جمعاء تخرج من الأجداد تعرف وجهتها رايحين فين ويتحشروا فين. ما في حد مثلا هيتوه ويسأل واحد يا عمو المكان الحشر فين، امشي على طول كده واكسر الشمال تتلاقي الناس واقفين هناك، واقف معهم بقى. ما فيش، سبحان الله، سبحان الملك، ربنا عز وجل يهدي الخلائق إلى مكان الموقف لإرشادات والعلامات، ولا ملائكة واقفين بزي معين يرشدوا الناس وعلامات كده لليمين ولا أي حاجة خالص. كل حاجة ربنا أمر بها وأذن، وما على الخلائق إلا تنفيذ أمر الملك سبحان الله. فلما الخلائق تبعث من أجدادها وتعاين أهوال هذا اليوم وتكون في أرض الموقف محشورة تنتظر أمر الله عز وجل للفصل والقضاء والحساب، عندئذ قال تعالى علمت نفس ما قدمت وأخرت. كلمة ما قدمت وأخرت معناها أي ما عملت، لأن الكلمة وضدها يدل على الاكتمال الشمول والعموم. إذا كل ما عملت أيها الإنسان تعلمه، أنت كنت في الدنيا بتنسى، مشكلتك ان انت نساي وكنت انت ما بتفتكرش. انت كويس انت فاكر اسمك وفاكر العنوان، ولا ما تخرج من البيت بتعرف ترجع له، رضا قوي ممتاز. في ذلك اليوم ستعلم تماما جميع اعمالك، جميع اعمالك، كل ما صنعت وكل ما قدمت ستعلم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير. الإنسان عارف أعماله حتى لو اعتذر منها بيبقى عارف، الصغيرة والكبيرة كل أفعالك في هذه الدنيا. إن شاء الله لو عدت 118 سنة زي الست اللي هم جايبينها ديت عندها 118 سنة، بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتأكل وتشرب وتمشي وممشي حياتها تمام، بسم الله ما شاء الله. حتى لو بلغت من العمر عتية فلن تنسى شيئا أنت قد عملته. علمت نفس ما قدمت، ما أي معنى الذي، ما قدمت وأخرت. وجملة علمت نفس ما قدمت وأخرت كأنها جملة جواب الشرط. يبقى إذا السماء انفطرت إيه اللي حصل؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا الكواكب انتثرت إيه اللي حصل؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا البحار فجرت إيه اللي حصل؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. وده من روائع القرآن أن جملة الشرط جملة واحدة وأتت بعد الجمل الشرطية المتعاطفة، يعني جملة الجواب جملة واحدة وأتت بعد جمل الفعل المتعاطفة. لما قدم ربنا هذا البيان مستحثا الإنسان أن يعمل لهذا اليوم وأن يعلم أنه ميت لا محالة وأن يوما عظيما كريها ينتظره، قال ربنا عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا سلام، يا أيها الإنسان، قيل هذا إنسان معين، قيل أبو جهل وقيل غير، وقيل هذا لكل كافر، وقيل هذا لكل إنسان حتى ولو لم يكن كافرا، لأن كل إنسان ربما يكتب عليه حظ من المخالفة والعصيان. فيا أيها الإنسان، والإنسان هذا جنس، ليس المقصود بالإنسان الواحد، ولكن المقصود بالإنسان الجنس، كقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، الآية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم أي ما السبب الذي جعلك لا تعظم ربك ولا تدخل في طاعته؟ فاغتررت بكرمه. ليه؟ انت تغتر بكرم ربنا فتعصاه؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يقال بأن أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب نادى غلاما له، مثلا: يا فلان، قعد ينادى على الايه، على الغلام بتاعه، والغلام ما بيردش. فلما فتح الباب وجد الغلام عند الباب، يبقى الغلام سامع ولا مش سامع؟ سامع. قال: ما غرك على عدم تلبية نداء؟ ايه اللي خلاك ما تردش عليه؟ قال له: ثقتي بعفوك وأمني لعقوبتك. فسر أمير المؤمنين وعفى عنه فلم يعاقبه وأعتقه لوجه الله. لو إن رجل بينادى على ابنه والواد جنب الباب، قال له: ما تعملش. قال له: يابا والله أنا طمعان في كرمك وعفوك وأنا ما ردتش. كرم وعفوك يا أنت بتحسبني أنا أهبل ولا أخطل؟ وينزل فيه يقدمه العفو. ده الفارق الكبير جدا بين السلف وبين أحوالنا نحن. السلف كانوا أهل أخلاق فاضلة وكانوا يطبقون المعاني الجميلة في حياتهم، يطبقون المعاني الجميلة في حياتهم. فربنا سبحانه وتعالى مع إن الإنسان بيعصاه ويخلفه ويتجاوز الحدود مع ربنا عز وجل ولا يوقره ولا يعظمه ولا يهابه، ومع ذلك ربنا عز وجل بيديله بيعطيله بيمنحه بيحسن إليه. هل علمنا مرة أن رجلا عصى الله سبحانه وتعالى فمات مختنقا لأنه لم يستطع التنفس؟ لو إن كل واحد عصى ربنا عند المعصية مات مختنقا لخاف الناس، كل واحد يعصى ربنا يخاف، لأن لو عصى ربنا اللي يحصل يتخنق ويموت، فالناس خاف ربنا. يبقى الناس تطيع ربنا خوف من عقوبته. طب ما بدل ما ربنا عز وجل يعاجل الناس بالعقوبة في الدنيا، لا، العقوبة هنأجلها لك فين؟ يوم القيامة. وعقوبة ليست كالموت، ولكنها أعظم حالا وأشد فتكا، أعظم حالا وأشد فتكا. يبقى من تاني الجزئية دي، لو كل إنسان بيعصي ربنا يمنع عنه الأكسجين ويموت في الحال، الناس تعمل إيه؟ تعصي ربنا ولا تخاف؟ تعصي ربنا ولا تخاف؟ تخاف. طب يا ترى أيها أشد، الموت ولا عذاب النار؟ الموت ولا عذاب النار؟ عذاب النار. عذاب النار هذا هول مهول، عذاب أليم وانتقام شديد، ومع ذلك الناس تتجرأ وتستمر في المعصية ولا يخافون عذاب الله، لأن هو لسه جاي، سيأت ربنا يفرجها. احنا متعودين على المسألة دي، متعودين على الأمل، متعودين نعمل احنا عاوزينه، ولما نشيب ونبقى ناس كبار نتوب لربنا سبحانه وتعالى ونبقى. هتفتني امرأة، وهذه المرأة متزوجة وعندها أولاد، ولكن أمها تسرق، مع أنهم ناس مبسوطين جدا، ناس أغنياء، ناس أغنياء. نعمل إيه يا عم الشيخ؟ قلت لها بنت هتعمل إيه؟ ده مصيبة، لأن هذه الفتاة وهي صغيرة كانت تسرق، وأهلها لم يوجهوها ويؤدبوها، فكبرت على الالتواء والانحراف، كبرت على الدخن ده، تزوجت وهي على الدخن ده، وخلفت وهي على الدخن ده، وبقت تيتة، بقت جدة، ولها أحفاد وهي على هذا الدخن. فالمقصود إن الإنسان في بداية عمره لابد أن يتعود الطاعة، لابد أن يتعود الطاعة، لأن الطاعة فتوة، والفتوة تكون في مقتبل الأعمار. فالإنسان إذا اعتاد على الفتوة في مقتبل عمره، إذا أسن وشاب أعين على الطاعة ببركة ما كان يعتاد منها في شبابه. انتبه لهذا المعنى. يبقى أنت وانت صغير لو تعودت على الطاعة، لو كبرت في السن ربنا يعينك أيضا على الطاعة، جزاء وفاق منه ورحمة وتوفيق وإحسان، إلا إذا أراد بلاء بك. لا أتكلم في هذه الجزئية. ولو أن إنسانا منحرفا عن الجادة، متبعا طريق الغواية، ممهلا نفسه بالأماني، لسه قدامنا عمر يا سيدي، لما نكسر 40 ونشيب ونبقى خلاص، ساعتها بقى ايه؟ نقعد في الجامع، عدناش نخرج منه، مش نحضر نقرأ القرآن بس، ما عدناش نخرج من المساجد. طب من أدراك؟ طب ما جايز لما تشيب لا تدركه هذا المشيب، وإن أدركت هذا المشيب تدركه وأنت متلبس بالمعصية. فإياك والمهلة، وإياك والغرور، إياك والغرور، وإياك والأماني، وحاول أن تكون أمورك وفق القنص، إذا هبت رياحك فاغتنمها، ما تقولش بكرة لا تسوف. فيا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قيل لبعض السلف ما غرك بربك؟ قال غرني به عظيم ستره. انظر الجملة الجميلة دي، واللي بيقول الكلام ده من أعيان السلف ومن العباد الزاهدين. امال احنا نعمل ايه بقى؟ ما غرك بربك؟ قال عظيم ستره. عظيم ستره، يعني هذا الرجل العابد الناسك الزاهد يرى انه مقصر مع الله، وحمله على هذا التقصير عظيم ستر الله. امال احنا نطلع ايه بقى؟ ده احنا عاوزين بلدوزر يعدى علينا ويعدي الجهه الثانيه. ايه ده؟ احنا ما نعملش حاجه خالص. احنا هذه العباده التي نحدثها، اذا قرانا في عباده السلف وطاعه السلف لن نجد هناك مقارنه بيننا وبينه ابدا. ولكن لا باس، دعنا نعبد الله عز وجل بما نقدر، ولكن لنعلم اننا على التقصير، ولنطلب الطمع من الله عز وجل، نطمع من ربنا عز وجل أن يعفو عنا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ لم يقل هنا في هذا السياق بربك العظيم أو القوي أو المتين، ولكن بربك الكريم. والكريم هو الذي يعطي من غير سؤل ويعفو من غير طلب. سبحان الله، يديلك من غير ما تسأل، وتعمل الغلط من غير ما تسأله العفو يعفو عنك سبحانه وتعالى. كريم، وهذا الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقك، قيل خلقك في أول أمرك من تراب أو من طين لازب أو من صلصال كالفخار أو طين من حمأ مسنون، ودي كلها صور في وصف خلقة آدم للخلق الأول أو الخلق الثاني. الذي خلقك من ماء مهين، الماء المهين ده يبقى بعد ذلك نطفة، النطفة دي تتعلق في جدار الرحم تبقى ايه؟ علقة، وبعدين تبقى مضغة، وبعدين مضغة دي ربنا سبحانه وتعالى يأذن بتشكلها، وهذا أمره فسواك أي في رحم أمك. فعدلك أي أخرجك من رحم أمك ونماك وجعلك منتصب القامة. الإنسان اللي بيمشي لا على ثلاثة ولا على أربعة، وإنما يمشي على اثنين، وهناك بعض المخلوقات تمشي على اثنين ولكن لا تنتصب قامتها، مش كده؟ يعني مثلا حاجة زي الدجاج والبط والحاجات دي كلها بتمشي على كام رجل؟ رجلتين، لكن هل هي منتصبة القامة؟ لا، مش منتصبة القامة. المخلوق الذي يمشي على رجلين وهو دائما منتصب القامة، يعني ظهره مصلوب، هو الإنسان، نعمة من الله، لأن عمارة الكون تحتاج الإنسان في هذا الوصف. يبقى الإنسان لما يكون في هذا الوصف عنده إمكانيات إنه يوطي وينحني ويزحف ويقف ويركع ويسجد، فالإنسان ممكن يعمل حركات كتيرة جدا جدا وهو في هذه الخلقة. فمن الذي سواه في هذه الصورة؟ إنما هو الرب الكريم. ثم قال في أي صورة ما شاء ركبك. قيل في أي صورة ما شاء ركبك، أي الصورة التي أنت عليها لن تجد تركيبا أفضل من هذه الصورة. كما قلت لكم من قبل، لو الوجه بتاع الإنسان ده ومكان الإيدين ومكان الرجلين، لو كل المواقع دي اختلفت ولو سنتي واحد، نص سنتي، يبقى الإنسان عامل إزاي؟ يعني لو العينين دي مش مكانها، مكانها تحت شوية سنتي أو فوق شوية سنتي، يبقى الإنسان عامل إزاي؟ لو الإيدين دي تبقى تحت مثلا 3 سنتي، ويبقى الإنسان كتفه كده وفي فرق، وإيده بقى من تحت كده 3 سنتي كده، يبقى الإنسان عامل إزاي؟ طب الإنسان لو رجليه مش بهذه الصورة، يبقى الإنسان عامل إزاي؟ طب لو الإنسان عينيه في جبهته، يبقى عامل إزاي؟ طب لو عينيه زي عينين البهائم، يبقى عامل إزاي؟ طب لو الإيدين دي كإيدين مثلا الجاموس أو البقر أو الجمال، يبقى الإنسان يعمل إزاي؟ فأنت صورتك وتركيبتك دي هي التركيبة التي تصلح لعمارة الأكوان وعبادة رب الأنام. تقدر تمسك وتكتب وتقاتل وتسافر وتمشي وتجري، وهذا العقل يستطيع بما جعل الله تعالى فيه من إمكانيات إنه يفهم ويتدبر ويتعظ ويتأمل ويحلل ويركب ويبدع أمور كثيرة جدا للإنسان لم يجعلها ربنا عز وجل في غيره. وقيل في أي صورة، أي هنا نكرة، وأضيف إليها الاسم المنكر للدلالة على اتساع الصور، لأن الناس كلهم شكل واحد، كل الناس لها عينتين ومناخير بطريقة معينة، كل الناس لهم شكل واحد، ولكن ممكن واحد يبقى أبيض شوية، واحد وش عرض شوية، واحد وش مطول شوية، واحد أسمر شوية. إذن هذه صور. وقيل المقصود بالصور أي الأشباه، فهناك أشباه للآباء، وأشباه للأمهات، وأشباه للأخوال، وأشباه للأعمام. وهنا بقى الناس بتوع بقى الجينات والكلام بقى دول ممكن يخشوا في الكلام ده، ولكن دون توسع. أمور عجيبة جدا جدا، تجد اتنين صمر ابنهم يطلع أبيض وعينيه زرقاء، تيجي زي دي الجماعة بتوع الدنيا دول، يقول لك في إكس واي، والإكس لما يجي مش عارف إيه ويجي مش عارف ايه، ايه الكلام ده؟ ده كلها نظريات. نحن لا نحارب العلم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يأمر، فإذا أمر كان أمره هو النافذ، لا جينات ولا كروموسومات ولا أي حاجة من هذه الأشياء، دي كلها أسباب. فالذين يردون الحقائق إلى الأسباب فقط، هذه نظرة مادية بعيدة عن التقوى والإيمان، لأن الكون ده كله هو كون الله، وهذه الأسباب إنما تجري بأمر الله، فهو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وهو سبحانه وتعالى هو الذي يأمر أيضا بأن يكون هذا عقيما وأن يكون هذا كذا وكذا وكذا. وأبحاث الإنسان مهما كانت دقيقة لن تستطيع أن تغير في أمر الله، لا تستطيع. بدليل هناك أناس كتب الله تعالى عليهم ألا ينجبوا، ما يكونش لهم إنجاب، لو اجتهدوا مهما اجتهدوا. يعني أعلم يرحمكم الله زميل لنا أستاذ في الجامعة، بقاله دلوقتي 23 سنة سافر ألمانيا وأمريكا وفرنسا، سافر العالم كله، نفسه فيه حتى ولو نص ولد إن شاء الله، ولو ودع ونص دماغ وبعين واحد وبإيد واحد وبإذن واحد، لو شطر رجل أو شطر امرأة، نفسه أي حاجة، وأنفق الأموال الكثيرة ولم ينجب له. طب ما تروح تعمل عمرة وتضرع إلى الله وتجتهد في الدعاء لعل الله تعالى ببركة الدعاء أن يمن عليك. لا، دماغهم مش في الحتة دي، دماغهم مش في المنطقة دي. قلت لكم أحد الإخوة الطيبين مكث أكثر من 10 سنوات لم ينجب له، وأنفق مالا عظيما في طلب الطب، ثم ترك هذا جميعا وضرع إلى الله وتضرع سبحان الله، فصار له أولاد كثر. فأتاني بعد أن صار له 6 أو 7 أولاد يسألني على استحياء، على استحياء بيفر في إيديه ويقدم قدم ويؤخر أخرى، هل ممكن أن الواحد يعني سبحان الله من لا شيء خالص ل6 أو 7؟ وهذا ببركة الدعاء. كان لنا صديق في بين السرايات في الجيزة، هذا الصديق كان زوجته مصابة بداء الفيل، وبحث عن الطب في كل مكان فلم تشفى. ففي ذات ليلة، وهذه قصته لي، قال لزوجته هيا بنا نضرع إلى الله في جوف الليل، نصلي وندعو ونبكي لعل الله أن ينظر إلينا. وبالفعل بيقول لي فما أتى الفجر إلا وزوجته مبرأة تماما. طبعا الكلام ده جماعة الأطباء يقول لك تعمل الحاج بقى أنت هتسرح بينا، الكلام ده كلام موجود. ولو فتحت هذا الباب بالقصص التي أعلمها تماما وأعلم أشخاصها لقلت لكم أشياء تذهل عقولكم. إذن الإنسان إنما هو خاضع في هذا الكون لأمر الله، فإياك أن تخرج عن أمره وشرعه. عاوز أن ربنا عز وجل ينظر إليك ويوفاك ويأيدك وينصرك ويعطيك، وتعيش في الدنيا قرير العين، مطمئن الفؤاد، سديد الرأي، مركون الجانب، فيك ما تحب، فعليك بجنابه المتين، وإياك أن تخالف شرعه الحكيم. فإن فعلت، أي في الطاعة والمودة وإقامة الشرع، من الله عليك. إذا في أي صورة ما شاء ركبك، كل هذه الصور وكل هذه الأشباه وكل هذا الخلق الجميل الذي عليه الإنسان إنما هو بمشيئة الله عز وجل وأمره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يسددنا وأن يجعلنا وإياكم من العاملين بشرعه الموفقين إلى طاعته. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.